أحكام صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحكام المتعلقة بالعيدين وما يسن فيها، وذكرنا أن المسلمين لهم أعياد زمانية ولهم أعياد مكانية، وأن المسلمين يمتازون عن غيرهم بهذه الأعياد العظيمة. فالمسلمون لهم سبعة أعياد زمانية، وهي عيد الفطر والأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة ويوم الجمعة، ولهم أعياد مكانية وهي الأعياد المنحصرة في مواضع الحج ومشاعر الحج المعظمة كالكعبة والمسجد الحرام والصفا والمروة. وجاء في الإسلام نهي المسلمين عن الفرح بأعياد المشركين والتشبه بهم في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهذين اليومين خيرا منهما، أي من أيام الجاهلية. ذكرنا أيضا حكم صلاة العيدين وخلاف العلماء في ذلك، وذكرنا أن حديث أم عطية رضي الله عنها الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى العيدين حتى العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، يدل على أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، وأما النساء فمتأكد في حقهن الخروج سنة مؤكدة مع الحجاب والتستر وعدم التطيب. وذكرنا وقت صلاة العيدين، وهو كما قال المؤلف: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وفي باب ما يسن لصلاة العيدين يقول المؤلف رحمه الله: السنة فعلها في الصحراء، وهذا من الأشياء التي مرت معنا في الدرس الماضي، فأداء العيدين في المصلى هو السنة، كما يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وتعليل ذلك عند الفقهاء ليتمكن الناس في يوم الأضحى بتعجيل عيد الأضحى من الفراغ لأداء الأضاحي، وإذا أخر الفطر يتمكنون قبل ذلك من إخراج صدقة الفطر، إلى غير ذلك من السنن التي مرت معنا في الدرس الماضي. المؤلف بعد ذلك ذكر لنا صفة صلاة العيدين وصفة الخطبة في العيد وما يتعلق بهذه المسائل وما يستحب، وختم ذلك بأحكام التكبير في العيدين. يقول المؤلف العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. وهذا الكلام المتن من المؤلف رحمه الله تضمن عدة من المسائل. المسألة الأولى أن صلاة العيد ركعتان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ويصلي العيد إلى سترة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت العنزة تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها. والعنزة هي عصا فيها رمح من أسفلها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بها أو أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك أيضا في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. والحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه. والسترة من الأشياء التي أهملها كثير من الناس، سواء كان في السفر أو في الحضر، في المصليات أو في المساجد أو في غيرها، وهي من السنن التي يفرط فيها كثير من المصلين. وقد تقدم معنا الحديث عن أحكامها في أوائل صفة الصلاة. يصلي العيد قبل الخطبة. من أحكام صلاة العيدين أن العيد صلاة العيد تكون قبل الخطبة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وحصل في زمان بني أمية أن بعض أمراء بني أمية كان يخطب أولا ثم يصلي بالناس، فأنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا انتهى الإمام إلى مصلى العيد يأخذ في الصلاة مباشرة. إذا وصل الإمام إلى مصلى العيد فالسنة أن يصل في موعد الصلاة، فإذا جاء قام الناس مباشرة لأداء صلاة العيد. فليس في المصلى تحية مسجد، لأن المصلى يختلف عن المساجد. يقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني صلاة العيد ليس لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية، إنما هما ركعتان. وليس للعيدين أذان ولا إقامة ولا نداء. ليس للعيدين، ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا حتى نداء، يعني لا ينادى لها بالصلاة جامعة ولا يقال صلاة العيد يرحمكم الله ولا غير ذلك. إنما إذا جاء الإمام يقف ويسوي الصفوف ثم يصلي بالناس. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ويقول جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وصفة صلاة العيد أن يكبر 7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام. يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وهو قائم بعد تكبيرة الإحرام. من العلماء من يقول 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ومنهم من يقول 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، فتكون 8 تكبيرات في الأولى وفي الركعة الثانية 6 تكبيرات. دليل ذلك ما جاء عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. فهذا أثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، والظن أن أبا هريرة إنما فعل ذلك أخذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسن للإمام في صلاة العيد أن يقتدي بذلك فيكبر 7 تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. إذا كبر هذه التكبيرات يسن له أن يذكر الله بين كل تكبيرتين، بما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد ذكر إبراهيم النخعي أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى الأشعري في عرصة المسجد، فقال الوليد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال له ابن مسعود: تقول الله أكبر، تحمد الله وتثني عليه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو الله، ثم تكبر. ومعنى ذلك أنه يستحب بين كل تكبيرتين أن يذكر الله جل وعلا، فيقول سبحان الله والحمد لله، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يرفع يديه مع التكبيرة الأولى فقط، وبقية التكبيرات لا يرفع يديه، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقرأ في كل ركعة بسورة الفاتحة، ويقرأ بعدها بسورة، ويجهر بالقراءة في الركعتين، يجهر بالقراءة في الركعتين فهي صلاة جهرية، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، كما يستحب له أحيانا أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سلم يشرع له أن يخطب بالناس خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. إذا سلم الإمام فإنه يقوم على الأرض، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر في المصلى يرقى عليه، يستقبل الناس ويخطبهم بما يناسب الحال، يخطب الناس بما يناسب الحال. فإذا كان في عيد الفطر يذكرهم، بعض الفقهاء يقول إذا كان في عيد الفطر يذكرهم بصدقة الفطر ويبين لهم وجوبها وثوابها، وهذا فيه نظر، لأن عيد الفطر يكون الناس قد خرج وقت أداء صدقة الفطر، إنما يذكرهم بصلة الأرحام والتحابب فيما بينهم والتقارب وتقارب القلوب والأفئدة ونحو ذلك من الأشياء التي تكون عونا لهم في ذلك اليوم العظيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما يذكرهم بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وتعظيم شأن الصلاة وعدم التفريط فيها، فيأمرهم بتقوى الله جل وعلا ويوصيهم بطاعة الله. ويناسب أن يذكر في عيد الأضحى الأضحية وأن يذكر فضلها وأنها سنة مؤكدة، ويبين لهم ماذا يجزئ فيها، كما يبين لهم العيوب التي تمنع من صحتها وكيف يفرقها، فيذكرهم بهذه المسائل التي سيبدأون فيها بعد انتهائهم من صلاة العيد. ويوصي الخطيب أيضا بطاعة الله تعالى، ويذكر الناس ويأمر الصدقة اقتداء بالصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخص النساء بالموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخطبة العيدين تبدأ بحمد الله والثناء عليه كسائر الخطب. يقول بعض الفقهاء خطبة العيد نبدأها بالتكبير، وهذا يفعله كثير من الخطباء، يبدأون خطبتي العيد بقولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. والعلماء متفقون على أن للعيد خطبتين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين، ولذلك قال العلامة ابن باز رحمه الله تقاس خطبة العيد على الجمعة، وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين. إذن خطبتي العيد مثل خطبتي الجمعة، يبدأها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويذكر الناس فيها بما يناسب الحال وبما يناسب المقام. آخر المسائل المتعلقة بالعيدين مسألة التكبير في يومي العيد، بينها المؤلف بقوله ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفة هذا التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه مسألة تتعلق بالعيدين، وهي التكبير في ليلتي العيد. التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. المراد بالتكبير المطلق الغير مقيد بوقت، يعني يكبر في أي وقت وفي أي ساعة، ليس مقيدا بأدبار الصلوات، التكبير المطلق يكون في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. والأصل في مشروعية التكبير يوم الفطر قول الله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى، يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس لآخر يوم من رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فإذا كملت العدة بصيام رمضان فإن الناس يبدأون بالتكبير على ما هدى الله سبحانه وتعالى العباد إلى ذلك. فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يسن التكبير من الغروب إلى أن يفرغ الناس من صلاة العيد. لما يخرج الإمام لأداء صلاة العيد ينتهي وقت التكبير المطلق. وفي عيد الفطر ليس هناك إلا تكبير مطلق، يعني ليس هناك تكبير مقيد بأدبار الصلوات. التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من أول عشر ذي الحجة، من أول يوم في عشر ذي الحجة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. فيسن للمسلم أن يكبر الله من أول أيام ذي الحجة وإلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني من يوم واحد إلى نهاية يوم 13 قبل غروب الشمس. هذا فيكبر في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي الأسواق وفي المساجد وفي المنازل وفي كل مكان. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد فهو الذي يقيد بأدبار الصلوات، وهذا يكون في عيد الأضحى خاص، ويبتدئ من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا التكبير المقيد سمي بالتكبير المقيد لأنه يكون عقب كل صلاة، يبدأ من فجر يوم عرفة، بعد فجر يوم عرفة يكبر الناس يقول الله أكبر كما سيأتي صفته، وهكذا بعد كل صلاة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة يكبر بعد صلاة العصر ولا يكبر بعد المغرب من آخر أيام التشريق. وإذا كبر بأي صفة فهو جائز، أي صفة من صفات التكبير يجوز أن يكبر بها، لكن الأفضل أن يكبر بما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه. أو يكبر بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر بما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول: كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. بأي صفة من هذه الصفات الثلاث التي ثبت عن الصحابة إذا كبر فذلك مستحب، أو يكبر بأي صفة من صفات التكبير التي تدل عليه فالإنسان يستحب له مطلق التكبير في ذلك. بهذه المسألة نكون قد ختمنا الكلام عن مسائل أحكام العيدين، ونكون انتهينا بفضل الله سبحانه من أحكام الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة من المذكرة الثانية. وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون مخصصا للتقييم في المذكرة الثالثة كاملا، بداية من باب صلاة التطوع وانتهاء بأحكام صلاة العيدين. فنرجو من الأخوات التي يتواصلن معنا بالتقييمات أن يحضرنا ويراجعنا في البيت من كتاب الصلاة المذكرة الثانية والجزء الثاني من أوائل باب التطوع إلى آخر صلاة العيدين، لأنه سيكون فيه تقييم، سيكون الدرس القادم خاص بالتقييم فحسب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.